وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني، أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم شمس أزماني، نجوم في هدايتهم منار لكل حيران،
لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني، تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني.
ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني، ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني.
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان.
We'll be right back.
إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي.
طليعة التحديث الإسلامي، السيد هبة الدين الشهرستاني. ولد السيد محمد علي المعروف بهبة الدين بن الحسين بن محسن الصراف في سامراء عام 1884، عرف بالشهرستاني نتيجة مصاهرة والده آل الشهرستاني في كربلاء بعد وفاة الشيرازي ذلك القائد الإسلامي الكبير عام 1894. انتقل السيد مع والده إلى كربلاء ليبدأ الشوط الدراسي، فدرس الفقه والأصول والكلام والرياضيات، وشاءت الأقدار ارتحال والده إلى جوار ربه عام 1901، فوفد عليه المعزون من مختلف الأنحاء.
رحم الله من أعاد الفاتحة.
الفاتحة.
عظم الله لك الأجر يا سيد.
ألهمك الله الصبر والسلوان.
رحمة الله عليه أسكنه فسيح جناته.
يا هبة الدين.
نعم يا عم.
اجلس يا ولدي، تفضل تفضل اجلس.
يا الله شكرا جزيلا.
ساعدك الله يا ولدي.
أشكرك.
رحمة الله على أبيك كان تقيا ورعا.
شكرا يا عم شكرا. في الحقيقة هذه شهادة بحقه أعتز بها.
نعم يا ولدي، سمعت عنك الكثير وسررت كثيرا عندما علمت عن مدى إدراكك في العلوم الإسلامية.
فضل من الله يا عم.
ألا تنوي الهجرة للنجف الأشرف كي تتمكن من إكمال دراستك الحوزوية؟
إلى النجف؟ لا يا عم لا، لم أفكر بذلك بعد.
ولم؟ إنها فرصتك يا ولدي، أتوقع لك مستقبلا زاهرا، وعلى ما أذكر كانت للمرحوم والدك نية بذلك.
صحيح، ولكن...
لا لكن ولا غيرها، اعزم وتوكل، سيكون الله بعونك، كما إنني سأهتم بشؤونك إن شاء الله.
إذا كان كذلك فاستخر لي.
ولم لا؟ على بركة الله، هذا هو كتاب الله المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله ما شاء الله، اقرأ يا ولدي، نور على نور.
وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا إلهي، ما هذا؟ لقد أثرت هذه الآية في نفسي وأقنعتني يا عم لما دعوتني إليه. فالربوة كأنها النجف الأشرف واسم الوالدة.
عرفت ذلك، عرفت. صدقني إن سعة معلوماتك هي التي حفزتني لأدعوك لذلك.
إذن سأرتب أموري للهجرة إلى الله.
على بركة الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
في أول إقامته في النجف الأشرف، حمل السيد هبة الدين هموم التحديث والتجديد الفكري، فاختار لنفسه طريقا مزدحم الجانبين بالمعارضين، كما هو شأن المصلحين الكبار الذين وهبوا أنفسهم لذلك، والذين تكون منهم أنفسهم في تعب وأممهم في راحة.
أحسنت يا شيخ علي، أحسنت. أيها السادة، صحيح أن محافل النجف وكربلاء وبغداد لها مكانتها المرموقة، ولكن ألا تحسون أنها ينقصها شيء؟
والله يا سيد، نعرفك غيرا على دينك، قل لنا ما السبيل لمعالجة ذلك النقص؟
علينا أولا أن نحدد النقص ثم نضع طرقا لعلاجه.
كلنا آذان صاغية لك يا سيد.
حسنا حسنا، محافلنا مشوبة بسلبية الانقطاع عن العالم الخارجي.
العالم الخارجي؟
نعم.
وما شأننا بهم؟ لهم دينهم ولنا دين.
كلا يا صديقي، كلا، بل على العكس يا أخي، الدنيا في تطور ونمو ثقافيا وعلميا، علينا أن نتحصن ونتسلح لما يوفقنا الله إليه.
والله يا سيدة، الرأي رأيك. نعم ما حدات، سر بنا لساحل النجاة فنحن معك إن شاء الله.
بارك الله بكم، بارك الله بكم. أرى في البدء يا أصحابي الاتصال بإخواننا في الأقطار الإسلامية أولا، نراسلهم، نتبادل الآراء معهم، حينها سنصل لما نصبو إليه إن شاء الله.
إنها نقطة جيدة.
سمعت بالشيخ محمد عبده صاحب مجلة الهلال، والشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلتي المقتطف والمنار، فضلاء أتقياء ومتعلمون، نراسلهم ونرتبط معهم، فهي نواة لما نريد.
يا سيد.
نعم يا أخي.
ما رأيك لو أصدرنا مجلة تنشر أفكارنا وثقافتنا؟
نعم الفكرة يا أخي، ولقد راودتني هذه الفكرة منذ مدة، وتوصلت إلى أن شبابنا المتيقظ والواعي لدينه لو أشرف عليها يكون أفضل، نجعلها تهتم لما يصب له مجتمعنا، تحوي مواضيع علمية، سياسية، فكرية، أدبية. ما رأيكم نسميها باسم العلم؟
العلم؟
نعم.
وما هو هدفك من هذا الاسم يا سيد؟
هدف التركيز على رد شبهة تناقض العلم مع الدين، فنخوض غمار الكفاح بين جبهتين. نعم، بين جبهتين، إحداهما متزمتة تدعي العلم ولكنها في الحقيقة تدعو للتغريب، وأخرى خرافية ألصقت بالدين وهو منها براء.
أحسنت.
علينا أن نحدد منهجنا وبوضوح، وهذا الطريق يتمثل بربط العلوم الحديثة بالدين لا العكس. انتبهوا، لا العكس.
التفاتة رائعة يا سيد. أحسنت.
على ذلك سنرتبط وبالمستوى الذي نرغب به بالعالمين الشرقي والغربي على السواء.
شوقتنا يا سيد. متى نشرع بذلك؟
لا تعجلوا يا أصحابي، لا تعجلوا. هدفنا سام وطريقنا طويل. هل أنتم على استعداد لتقبل هذه المسؤولية؟
بكل تأكيد.
إذن علينا بأنفسنا أولا حتى نصبح مرآة للآخرين.
إن شاء الله.
نبدأ بسم الله.
بسم الله.
على بركة الله.
في عام 1911 قام السيد الشهرستاني برحلة طاف فيها عددا من البلدان الإسلامية كسوريا ولبنان ومصر والحجاز واليمن والبحرين وعمان والهند. اطلع على أحوال المسلمين وتعرف على أوضاعهم، وقد ركز في كل المحطات التي توقف فيها على ضرورة العودة إلى الأصول الدينية الصحيحة والتمسك بالمعارف والعلوم والتسلح بالوعي، ملهبا حماس الشباب ضد التحديات الصليبية المحدقة بالوطن الإسلامي الكبير.
عفوا سيدي.
تفضل يا عم.
قائم مقام النجف يريد لقائك.
حقا؟ فليأتي إلى هنا يا عم.
حسنا.
شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.
السلام عليك يا سيد هبة الدين الشهرستاني.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، أرجوك تفضل.
لا أريد أن أخذ من وقتك سيدي.
عفوا.
جئت لأبلغكم رغبة الوالي في بغداد.
وهي؟
نزولكم ضيفا عليه.
وما المناسبة؟
حسب ما اطلعت عليه إنه يرغب بالتداول معك في أمر مهم.
حسنا.
متى ما أحببتم سأكون بخدمتكم.
غدا بعد صلاة الصبح.
وهو كذلك. مع السلامة يا سيدي.
في أمان الله.
الوالي العثماني.
أهلا وسهلا بالسيد الجليل. أهلا بضيفي، كلفتك عناء السفر.
أهلا بك أيها الوالي.
تفضل أرجوك تفضل. يا سيدي، بدون مقدمات كي لا أخذ من وقتك،
عفواً،
الحرب بين الألمان والإنجليز بدأت في أوروبا.
أعاذنا الله من ويلاتهما.
وكما تعلم فإن حكومة الإستان لها ارتباط وثيق مع الألمان، فهي حليفتها.
ما المطلوب مني؟
السلطات العثمانية تعلم بشخصيتكم السياسية والعلمية والدينية المحنكة، ولربما ستلعب الدور المهم في إنقاذها من المأزق الحرج الذي تعيشه. يا سيدي، باختصار طلبت من السلطات العثمانية مشورتكم في وضع تدابير مناسبة تمكننا من المحافظة على العراق بعيدا عن الحرب.
وهل ستلبون ما أراه مناسبا وضروريا؟
بكل تأكيد يا سيد، بكل تأكيد، فأنت موضع ثقتنا. اطلب ما بدا لك، سنكون تحت خدمتك.
إذن على بركة الله.
ماذا ستفعل؟
علينا تجنيد الشباب ومن لهم الرغبة في الدفاع عن الدين والوطن، وعليكم تأمين ما تحتاجه عوائلهم أثناء غياب هؤلاء عنهم، وكذلك تأمين السلاح والملابس والطعام وما يلزم للمعسكرات التدريبية التي سنقيمها.
وهو كذلك. عفوا يا سيدي، لو عزم الإنجليز لاحتلال العراق فمن أي جهة سيدخلونه؟
لو حسبنا كل الاحتمالات لوجدنا أنهم لم يتمكنوا إلا عن طريق البحر. ما علينا أيها الوالي إلا العناية بذلك الثغر الحساس وبسرعة.
أحسنت أحسنت، نعم ما تفضلت.
أيها الوالي،
نعم،
اشرع بتنفيذ ما طلبته منك واجعل الباقي على عاتقي.
ماذا ستفعل يا سيد؟
سأقنع مجموعة العلماء للتهيؤ، وأخص بالذكر منهم السيد محمد سعيد الحبوبي لقيادة المجاهدين.
وهل ستشاركه؟
سأكفيه الجناح الأيمن إن شاء الله.
بارك الله بك يا سيد، بارك الله بك، سيكون كل شيء جاهزا بين يديكم.
إذن توكلنا على الله.
توكلنا على الله.
مع نزول أول كتيبة إنجليزية في الفاو جنوب العراق، رفع العلم البريطاني هناك، وكان السيد هبة الدين ومجموعة من العلماء الفضلاء والمجاهدين في طريقهم نحو ساحات الجهاد، ترافقهم عشائر الفرات التي التحق من شبابها الكثير.
ما أرى انكسارنا في البداية يا سيد هبة الدين إلا بسبب تقاعس السلطات العثمانية عن تلبية ما يلزم المجاهدين بما يحتاجونه من السلاح.
الحق معك يا أخي، ولكنهم معذورون أيضا، فالوقت كان ضيقا، وقد فوجئنا بالسرعة التي نزلت فيها القوات الإنجليزية. ثم لا تنسى كمية وكيفية أسلحتهم.
يا سيد، لا تنسى خيانة البعض.
سيرد الله كيدهم وعارهم عليهم.
كانت خطتك في الهجوم الثاني محكمة، ولكن
استعينوا بالصبر يا أصحابي، استعينوا بالصبر.
لهم تراجعت تماما.
يا أصحابي، حربنا مع هؤلاء لن تهدأ ولن تسكن. حتى لو تراجعوا عنا فإنهم يرصدوننا من بعيد كالذئاب الشرسة.
هل تتوقع يا سيد أن السلطات العثمانية سترسل دعمها لنا
إن شاء الله. إن شاء الله. على أي حال علينا أن نتحلى بالصبر والإيمان.
ما أظنهم ساعدونا إلا ليبعدوا الإنجليز عنهم.
اسمعوني يا أصحابي، اسمعوني جيدا. ما دامت الدولة العثمانية ترفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، علينا وفي مثل هذه الظروف بالذات مساندتها والوقوف بوجه من يعتدي علينا وعليها على السواء.
وكيف سنجبر هذا الانكسار يا سيد؟ هذه القوات أراها تتحرك لاحتلال كل العراق.
ما علينا إلا أن نتعرف على مواقع الخلل فينا فنجبرها، ثم نبدأ الكرة مرة أخرى لعلنا نوفق بإذن الله.
بإذن الله.
سجل السيد هبة الدين الشهرستاني مذكرات تلك المعارك، وبين فيها أسباب الانكسار، وسماه بالخيبة في الشعيرة. وهبت الرياح بما لا تشتهي السفن، وسقطت بغداد بيد الإنجليز، ورجع السيد هبة الدين إلى كربلاء ليبدأ من هناك مرحلة جديدة في النشاط الجهادي ضد الاحتلال.
أهلا بالسيد
هبة الدين الشهرستاني.
هبة الدين الشهرستاني، أهلا ومرحبا. هل من خدمة؟
بعثني السيد الشيرازي إليكم لأعرض عليكم مطالب الشعب.
بصفتي الحاكم الإنجليزي العام هنا سأصغي لما تقول، تفضل.
باختصار، إن أوضاع العراق وكما أنتم مطلعون عليها لا تبشر بالخير. فوجودكم أدى إلى انقسام الشعب بين رافض ومؤيد لكم. لا أريد أن أتحدث عن سياستكم الداخلية، فهذا ديدنكم الذي اخترتموه لأنفسكم وأنتم أحرار فيه. الشعب أيها الحاكم يعاني الأمرين، فلا أمن ولا عدل، الفقر والجهل متفش في أرجاء البلاد، وأنتم اهتممتم بأشياء تخدم مصالحكم فقط.
ماذا تريد أن تقول بالضبط؟ فنحن على علم تام بتحركاتكم ونشاطاتكم.
هذه التحركات والنشاطات التي ذكرتها تدفعنا إليها عقائدنا أيها الحاكم،
ولكنها تتضارب مع مصالحنا.
أيها الحاكم، تصور القضية بالمعكوس. تصور نحن الذين احتللنا أرضكم، ماذا سيكون رد فعلكم علينا؟ ها؟
لا كان ذلك.
بالطبع بالطبع أيها الحاكم، لم يكن ذلك. أتعلم لماذا؟ لأننا مسلمون، ديننا يحرم علينا الغصب والاحتلال.
دعنا من ذلك، دعنا. قل لي ماذا يريد منا السيد الشيرازي بالضبط؟
باختصار، نريد استقلال العراق دون إراقة دماء.
استقلال مرة واحدة بهذه السهولة؟
وهل تراه بعيد المنال؟
بأي سلاح؟ أي أعتدى؟ كيف ستوحدون اختلافاتكم وتفرقكم؟
أما السلاح والأعتدة فالتاريخ يشهد بكل جلاء أن الدماء أقوى بكثير من أي سلاح ظالم أيها الحاكم. وأما الاختلافات التي ذكرتها أيها الحاكم فأنتم منشأها.
هكذا إذن،
وأعتقد أنك على علم ويقين بها جيدا.
هل تهددني؟
وهل سمعتني أنني قلتها؟ قلت لك استقلال دون إراقة دماء.
استقلال؟ لو لم نعطه لكم ماذا بإمكانكم أن تفعلوا؟ ما هو رد فعلكم؟
إذن عليكم أن تهيئوا جوابا للشعب. فأنتم تعلمون جيدا أن في هذا الشعب الكثير الكثير من الشرفاء والغيورين، وبالتأكيد سيغضبون لردكم هذا.
حسنا حسنا، سأتصل فورا بحكومة المركزية وأطلعها على هذا الأمر.
خيرا تفعل أيها الحاكم، ونحن بانتظار الجواب.
ولم يمض لتلك المداولات المتعددة وقت طويل حتى صعدت الروح الطاهرة للسيد الشيرازي الكبير إلى باريها، فأبن السيد هبة الدين قائده ببيان شارحا هذا الخطب الفادح، فاضحا نوايا الاحتلال الإنجليزي، مما أثر في عزائم الشعب فثاروا. ولكن قوى الاحتلال وخدعها كانت أشرس، وسقطت كربلاء مرة أخرى بيد الاحتلال، وألقي القبض على السيد الشهرستاني والسيد أبي القاسم الكاشاني والشيخ محمد الخالصي وآخرين، وزجوا في سجن مدينة الحلة 9 أشهر. لم يتخلى السيد أثناءها عن تأدية رسالته التي تلقاها بإذن صاغية من قائده المرحوم، فواصلها بإلقاء الدروس والمحاضرات على من كان معه. كان السيد الشهرستاني مفكرا كبيرا، وكان السيد الشهرستاني رساليا كبيرا، حمل هم الرسالة وسعى إلى نشرها ودعوة الغير إليها. يقول الطبيب الذي أشرف على علاج عينيه:
إن وراء هذه العينين عقلا كبيرا واعيا، فعلى العقول الكبيرة أن يهتموا بها لمنفعة البشر.
خير الله دوما قد شفى الله فؤادا
إن في الطهر عبادة
بجنان زاهرات وعد الرب عبادا بنعيم الخلد دوما وهم أهل الزيادة إن في الطهر عبادة
يا صغير قم توضأ إن في الطهر عبادة
وصفاء ونقاء وهناء وسعادة
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما ثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. موضوع الحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن العوامل التي تؤثر سلبا أو إيجابا على السلامة والصحة النفسية للأولاد. نرحب في هذه الحلقة بضيفنا الكريم فيها سماحة الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني. أهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أيضا.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة بين سماحة الشيخ البحراني معنى الصحة النفسية ومحورية توفير الغذاء الروحي والمعنوي السليم للأولاد بما ينسجم مع فطرة الله التي فطرهم الله تبارك وتعالى عليها، أهمية هذا الأمر في جعلهم يعيشون حالة نفسية سليمة ويتحلون بالخصائص النفسية المطلوبة. محورية الإيمان بالله تبارك وتعالى تشكل الآن حتى على ضوء الدراسات العلمية الغربية محورا أساسيا للسلامة النفسية. نلاحظ الآن في الغرب كثير من المصحات النفسية تقوم أساسا على عنصر ترسيخ الإيمان أو حتى بالأمور الغيبية بصورة عامة كعنصر أساسي لمعالجة الأمراض النفسية. سماحة الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني، غير عامل الإيمان بالغيب، ما هي العوامل الأخرى التي تؤثر سلبا أو إيجابا على الصحة والسلامة النفسية للأولاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
الجهل بمعرفة الإنسان نفسه هذا يشكل العامل الأساس في الضياع والتيه والسقوط في الأمراض النفسية. نحن حينما نشاهد الذين سقطوا في هذا الوحل وندرس ونحلل حياتهم نجد أن الجهل بأنفسهم يشكل العامل الأول والأساس.
نعم. يعني هذا الأمر يشمل الكبار، بالنسبة للأولاد كيف؟
الكبار حينما كذلك لا يعرفون قيمة أولادهم.
نعم.
سوف يمارسون على ضوء هذا الجهل مع هؤلاء الأولاد ويلقونهم في المتاهات، هذا لا شك.
صحيح.
فمن هنا نجد عامل الجهل بحقيقة النفس وقيمة الإنسان لنفسه ووجوده يشكل العامل الأساس في سقوط الإنسان في المتاهات النفسية. الإمام علي عليه السلام يبين هذا العامل ويقول أفضل المعرفة معرفة الإنسان نفسه.
نعم.
ذلك لأن الإنسان حينما يعرف نفسه يعرف كيف يتصرف مع هذه النفس وأين يضعها. ولذلك قال العلماء من عرف نفسه عرف ربه، لأن هذه النفس العظيمة حينما يكتشفها الإنسان ويعرفها فلا بد لها من خالق، ولا بد له أي لصاحب النفس أن يتجه إلى طاعة هذا الخالق الذي خلق هذه النفس العظيمة. من هنا فالذي يعرف نفسه إنما قد وصل إلى المفتاح الذهبي للسعادة. وفي النقيض حينما يجهل الإنسان هذه النفس يجهل ربه أيضا، وبالتالي يفقد ذلك المفتاح الذي يفتح الأبواب أمامه للسعادة الحقيقية. فالعامل الأساس إذن في تصوري هو جهل الإنسان بنفسه.
نعم سماحة الشيخ، العلماء التربويون يذكرون بأن معرفة الخصائص النفسية للأولاد عامل أساسي ومهم في تحديد السلوك الصحيح تجاههم. لعل في هذا هو تطبيق للإطار العام أو أحد مصاديق الإطار العام الذي تفضلتم بالإشارة إليه. يعني مثلا عندما أنا لا أدرك بأن ولدي هذا مثلا فلان من أولادي يمتاز بالميزة الفلانية التي تجعل نفترض تجعل التعامل مع من هو أكبر منه مثلا صعبا عليه، ثم أنا أبعثه لكي يعمل في مكان معين مع آخرين جميعهم أكبر منه سنا، بطبيعة الحال هذا سيولد له أزمة نفسية. هذه الأزمة النفسية نتجت في الواقع من جهلي بهذه الخصوصية النفسية فيه، مثلا الخجل المفرط الذي يجعله يتعامل بمشقة بالغة مع من هو أكبر منه. فينبغي أولا أن تعالج هذه الحالة، حالة الخجل المفرط، معرفة تعرف أسبابها وتعالج وتزال، ثم أكلفه مثلا بهذه المهمة.
بالفعل في الواقع الإنسان يجب أن يكتشف النفسية الداخلية لأولاده وأطفاله، ثم يطبق هذه المناهج السليمة في التعامل مع الأطفال. فتقوية الجانب النفسي وتقوية الإرادة في الأولاد هذه تحتاج إلى فهم لنفسية الأولاد. ومن دون هذا الفهم لا يستطيع أن يزرع الآباء والأمهات في نفوس أولادهم الإرادة القوية والشخصية النفسية السليمة. في الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، من قوي على نفسه تناهى في القوة.
نعم.
فالقوة النفسية أي الإرادة حينما تقوى في الإنسان هذا الإنسان يصل إلى القوة الحقيقية في حياته، يستطيع أن يتغلب على كل المطبات وعلى كل عوامل الانهيار والسقوط في المجتمع. فأعتقد أن الوالدين حينما يكتشفان في أولادهم في أولادهما تلك المكامن النفسية الصحيحة والقوية يستطيعان أن يربيان أولادهما على تلك المسارات الصحيحة في الحياة. وهنا أشير إلى الآية الكريمة التي تقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية حينما تشير إلى الرشد وإلى النضج وإلى التقدم في الحياة، حينما يكون الإنسان قد سأل الله وارتبط بالله وشعر بأن الله سبحانه وتعالى قريب إليه ومجيب لدعوته. فهذا الإنسان إذا تربى بهذا الاتجاه سوف يصل إلى رشده في حياته ويتقدم في حياته ويستثمر كل ما لديه من الفرص.
نعم. سماحة الشيخ عبد العظيم المهتدي، أشرتم إلى قضية ضرورات تفهم الوالدين للخصائص النفسية لأولادهم. هنالك ميزات يمتاز بها كل ولد عن غيره، بعض الخصائص النفسية الخاصة، يعني مثلا الجرأة والإقدام لدى بعضهم وحالة التردد وشدة الاحتياط لدى البعض الآخر. هذه حالات متباينة، ما الذي يفعله الوالدان لإيجاد الحالة المتناسبة والمتناسقة في كل منهم؟ الحالة من في الواقع الإقدام التي قد تتحول إلى نوع من التهور إذا تركت وحالها، حالة شدة الاحتياط أيضا قد تتحول إلى جبن إذا تركت وحالها، ما الذي ينبغي أن يفعله الوالدان فيما يرتبط بهذا الشأن؟ الإجابة عن هذا السؤال لو سمحتم تكون بعد هذه الاستراحة القصيرة.
بثوب رضاك، بثوب رضاك جللني، خلقت الناس من ضعفي، فسامح من عصاك وقد أقر منكس الطرف. ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي، فسامح من عصاك وقد أقر منكس الطرف. وإما قامت الدنيا قيام العدل والنصف، فحلمك سيدي هبني وآمن من الخوف. بثوب رضاك.
سماحة الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني، بعد هذه الاستراحة تفضلوا بالإجابة عن السؤال الذي عرضناه قبل قليل.
من أهم الركائز التربوية التي لابد للآباء والأمهات أن يطبقوها في التعامل مع أولادهم هي أن يكتشفوا الصفات والخصائص النفسية التي يمتاز بها طفل عن طفل آخر في الأسرة الواحدة. وعلى ضوء هذا الاكتشاف لابد للوالدين أن يتعامل مع كل طفل وفق ما يمتلكه الطفل من تلك الخصائص والصفات النفسانية. فمثلا صفة التهور، هذه الصفة يجب إبعاثها إلى الخط الوسط والاعتدال. فيحاول الأب والأم أن ينصح الطفل المتهور بخطورة التهور والمغامرات وما شابه ذلك، لكي يعيد الطفل إلى الخط المعتدل، وأن يزرع في الطفل الشجاعة بدلا عن التهور. ومثلا إذا اكتشفوا في الطفل صفة البخل فيحاول أن
عفوا سمحت الشيخ لو سمحتم يكون الحديث عن الصفة المقابلة للشجاعة أو للتهور وهي مثلا شدة الاحتياط التي قد تؤدي إلى الجبن.
نعم أذكر هنا قصة أو لطيفة حلوة. يقال أن أبا شاهد ولده في السطح فخاف أن يقع فقال له تراجع عن الحافة.
نعم.
فتراجع الولد قليلا ولكن لشدة احتياطه وخوفه على سقوط الولد فأكد عليه بمزيد من التراجع حتى سقط من الجانب الآخر.
صحيح نعم دقيقا هذا مثال واضح.
هذه الحالة موجودة عن بعض الآباء الذين لم يكتشفوا الخصائص النفسية الدقيقة في أولادهم. بالنسبة لحالة الجبن نعم بعض الأطفال لديهم الخوف المفرط والجبن وعدم الإقدام فهؤلاء يجب أن يربوا على الشجاعة ومن خلال القصص ومن خلال التعاليم الإسلامية والأحاديث التي وردت يمكن أن ينقل الطفل من حالة الجبن إلى حالة الشجاعة وأن يورط الطفل في بعض الأحيان في كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا هبت أمرا فقع فيه. فهذا الإيقاع أو التورط هو نوع من الأساليب العملية في إزالة تلك الصفات السيئة صفات الجبن والخوف والتراجع عند الإنسان بشكل عام والأطفال بشكل خاص. من هنا علينا أن نقرأ تلك الصفات الوسطية ليست هي في جانب الإفراط ولا هي في جانب التفريط.
نعم سماحة الشيخ من خلال كلامكم هل يمكن القول بأن هنالك مسؤولية على الوالدين وهي أن يعرضوا خصائص أولادهم النفسية على حالة الاعتدال يعني نعم. الصفات الأخلاقية نعم. عموما والصفات النفسية المعروفة والمذكورة في كتب الأخلاق يراقبوا أولادهم ويقيسوهم في الحقيقة على ضوء هذه الخصائص لكي يعرفوا مدى سلامتهم النفسية.
نعم وهذا يبدأ من ثقافة الوالدين كل ما نعم. المعلومات الثقافية عند الوالدين تكون معلومات في مستوى من النضج والوعي التربوي فيمكنهما أن يمارسا هذا الدور مع الأطفال ولكن مع الأسف الشديد هناك بعض الوالدين لا يهتمون بهذه الجوانب الثقافية والعلمية في تثقيف أنفسهما أولا حتى ينطلق من هذه الثقافة إلى تربية أولاده. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخرج الغل من قلبه وسع الله عليه من رزقه. في الحقيقة من أهم العقبات التي تقف دون وصول الإنسان إلى الرزق المعنوي وإلى الرزق المادي هو الغل الذي يعشعش في قلوب بعضنا
وهو مثال للمرض النفسي.
أي هذا الغل من أخطر الأمراض النفسية الإنسان الذي يحقد على الآخرين ويحمل في قلبه العداء والبغضاء والشحناء هذا الغل عندما يخرج من القلب يفتح الله سبحانه وتعالى أمام هذا الإنسان الرزق المعنوي في الدرجة الأولى والرزق المادي في الدرجة الثانية والرزق المعنوي وهو الأهم لقوله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فالرزق الذي كان يجده زكريا عند العذراء مريم عليها السلام ذلك هو الرزق المعنوي وليس الرزق المادي حسب إشارة كثير من المفسرين. فمن هنا علينا أن نفتح قلوبنا أمام هذا الرزق المعنوي بتطهير هذه القلوب من صفات الغل والحقد وما شابه ذلك وأن نربي أطفالنا على هذه الصفة الجيدة صفة تجنب الغل اتجاه الآخرين.
شكرا جزيلا لسماحة الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني على ما تفضل به، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واسلك سبيلك في الظروف القاهرة، قاوم جموح النائبات وعصفها، واسلك سبيلك في الظروف القاهرة. لا تنهزم وقت الصعاب ولا تهن، هي غيمة في يوم صيف عابرة.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، ويتجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الإذاعي، وسنتجول معكم في رسائلكم الطيبة، ونتمنى لكم وقتا سعيدا ممتعا برفقتنا
بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم أيضا نقرأ مشاركاتكم، نستمع إلى أصواتكم، علنا نحصل على شيء جديد إن شاء الله.
وموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. طيب مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم، أحييك زميلي أمير، أهلا وسهلا بك. لدينا مشاركات كثيرة كالعادة إن شاء الله في طيات هذا البرنامج، لو يسمح لنا الوقت نقرأ هذه المشاركات الجميلة ونستمع إلى أصواتكم الطيبة إن شاء الله مستمعينا الكرام.
بإذن الله تبارك وتعالى نحييكم من جديد، ونتمنى لكم الخير والصحة والعافية، وأنتم تتابعون برنامجنا لهذا اليوم الأحد إن شاء الله. إذا تسمحون أحبتي الأفاضل، نبدأ مع مشاركة تحت عنوان لفتة قرآنية يبعثها لنا هذه المشاركة أخونا الفاضل حسن من لبنان. طمأنينة النفس، يقول الأخ حسن: مرت السيدة مريم ابنة عمران عليها السلام بموقف عصيب، ومع ذلك قيل لها كلي واشربي وقري عينا. تذكر أن الله جل جلاله قال لعباده لا تقنطوا، وقال يعقوب لأولاده لا تيأسوا، وقال يوسف لأخيه لا تبتئس، وقال شعيب لموسى لا تخف. نشر الطمأنينة في النفوس في ساعات القلق منهج إلهي نبوي. أحسنتم وبارك الله فيك أخ حسن من لبنان على هذه المشاركة القرآنية الجميلة.
نعم، وننتقل إلى البحرين، والأخت أم علي بعثت لنا هذه المشاركة بعنوان كلامكم نور. كتبت قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: جعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشر.